أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي من علينا بأعظم منة وأسبغ آلاء تحنن بها وتمنن وتطول، أعني النعمة العظمى عليا وآل علي. والصلاة في أكمل معانيها وأعلى مراتبها على هادينا من الضلال ومخرجنا من حيرة الجهالة حبيب القلوب وطبيب العيوب وشفيع الذنوب سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم وللمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. سيدي يا بقية الله، أيها السبب المتصل بين الأرض والسماء، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. أعود إلى تتمة حديثي في شرح موجز للخطبة الصادقية الشريفة التي لازلنا نعيش في ظلالها القدسية الوارفة. وصل بنا الكلام إلى قوله الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتحدث في أوصاف أئمتنا الأطيبين الأطهرين: أئمة من الله يهدون بالحق وبه يعدلون، حجج الله ودعاته ورعاته على خلقه. العبارات الأولى كنت قد شرحتها في الأسبوع الماضي، ووصل بنا الكلام إلى قوله عليه السلام: ورعاته على خلقه. والرعاة جمع لراعي، والراعي هو المدبر لأمور رعيته، والمدبر لأمر الرعية لا يكون مدبرا حقيقة إلا أن يكون على علم محيط بكل منافع الرعية وبكل مضار الرعية، وإلا لا يكون مدبرا حقيقة لرعيته. المدبر الحقيقي والراعي الحقيقي هو الذي يكون على علم يحيط بتمام جزئيات ما يتعلق بمنافع رعيته وبمضار رعيته، هذا أولا. وثانيا، لا بد له من ولاية على الظروف التي تحيط بتلك الرعية، وإلا لا يقال له راع حقيقة. قد يقال للحاكم الذي يحكم الناس هو راع للرعية، قد يقال للوالد الذي يشرف على الأسرة هو راع لتلك الأسرة، قد يقال للأستاذ الذي يشرف على تلاميذه هو راع لأولئك التلاميذ، وقد يقال. لكن هذه المعاني للراعي وللرعاية إنما هي معان مجازية. المعنى الحقيقي للراعي لابد أن يكون محيطا بتمام جزئيات ما يتعلق بمصالح رعيته وبمضار رعيته، وهذا المعنى لا يتوفر في الحاكم ولا يتوفر في الوالد ولا يتوفر في الأستاذ. هذا المعنى حقيقة لا يتجلى إلا في أهل البيت، حتى في الأنبياء لا يتجلى بوضوح، لأن علومهم محدودة والروايات الشريفة تشير إلى هذا المعنى. تتذكرون في دروس الآداب المعنوية تتذكرون كلمات إمام الأمة، هذه الأيام أيام ولادته الشريفة قدست نفسه الزاكية، تتذكرون كلماته في أن الكمال المطلق هذه الحالة وهذه المرتبة مرتبة مخصوصة بنبينا وبآله الأطهار، وأما عامة الأنبياء فهم دون هذه المرتبة بكثير وكثير. إذا تتذكرون ما قاله في حديثه في آخر درس في الأسبوع المتقدم عن الميقات الأحمدي وعن الميقات الموسوي، وكيف أشار إمام الأمة إلى ما ورد في الروايات الشريفة أن موسى عليه السلام لما بلغ إلى أعلى مراتب ميقاته فإن الباري سبحانه وتعالى قال له اخلع عليك، إنك بالوادي المقدس، والوادي المقدس نجفنا الشريف كما في الروايات الشريفة، اخلع عليك. والرواية عن صاحب الأمر ذكرتها في حينها، يمكنكم أن تراجعوا الشريط المسجل لتستمعوا إلى تفاصيل الكلام. لما سأل سعد بن عبد الله الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في حياة الإمام العسكري، والرواية طويلة عن معنى اخلع عليك، قال إن موسى عليه السلام لما ناجى ربه وقال له يا ربي إني قد أخلصت لك المودة مني وقد غسلت قلبي عمن سواك، فقال له الباري إذا كنت قد أخلصت مودتك لي وغسلت قلبك عمن سواي فأزل حب أهلك حب عترتك من قلبك. موسى أمر بإخراج حب عترته من قلبه، وأما نبينا أمر بحب عترته في أرقى مراتب ميقاته. وذكرت لكم الرواية التي رواها شيخنا الصدوق رحمة الله عليه في كتابه الخصال الشريف عن إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، إن نبينا عرج إلى السماء 120 مرة، وفي كل مرة كان الباري يوصيه ويأمره بحب علي صلوات الله وسلامه عليه أكثر مما أوصاه بالفرائض، فرائض يعني الأحكام بشكل عام ما يفرضه الباري على العباد. هذه المعاني مرت علينا، فارق كبير. هذا نبي من أولي العزم موسى عليه السلام، لكن كماله في التجرد عن حب عترته، وأما نبينا صلى الله عليه وآله أمر بحب العترة، أمر بحب علي وآل علي، والسر هنا في الكمال المطلق، لأن المخلوق لا يقترب إلى الباري إلا أن يكون عاشقا لكل كمال مطلق، وإلا لا يقترب إلى الباري. الكمال المطلق في حقيقته في ذات الباري سبحانه وتعالى وفوق هذا الإطلاق. فالذي يريد الوصول إلى الباري لا بد أن يتعشق الكمال المطلق، وهذا الكمال تجلى في أهل البيت. من هنا كان الأمر للنبي، كان الأمر للخليقة، لتعشق النبي ولتعشق آله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هنا كانت لهم الرعاية الكاملة. أنا في الدرس الماضي أشرت إلى هذه الرواية، لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذا المعنى، وإنما أنتقل إلى عبارات أخرى. الرواية التي يرويها شيخنا الكليني رحمة الله عليه في الكافي الشريف عن محمد بن سنان عن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، يقول محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه: كنت عند أبي جعفر الثاني، يعني إمامنا الجواد صلوات الله عليه، كنت عند أبي جعفر الثاني فأجريت اختلاف الشيعة، ذكرت عنده ما اختلف الشيعة فيه من عقائد، من كلام، في بيانات، وفي مقامات، وفي مراتب أهل البيت. كنت عند أبي جعفر الثاني صلوات الله عليه فأجريت عنده اختلاف الشيعة، فقال لي الإمام يخاطب محمد بن سنان: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته حينما كان ولم يكن معه شيء. إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة صلوات الله عليهم فمكثوا 1000 دهر. وألف دهر ليس هنا الإشارة إلى زمان، لأنهم خلقوا قبل خلق الزمان، الزمان متأخر في خلقه، الزمان نشأ بعد حركة الأفلاك، وحركة الأفلاك نشأت بعد حدوث هذه الأفلاك. وإنما 1000 دهر إشارة إلى مراتب في وجودهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، سبقت كل مراتب الوجود. لا، ليس الحديث في شرح هذه الرواية، لكن المضمون الإجمالي لهذه الرواية يشير إلى معنى الرعاية الذي أنا قصدته في أول حديثي. ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة صلوات الله عليهم فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء. بعد ذلك خلق جميع الأشياء، بعد أن مكثوا 1000 دهر وتقدموا في خلقتهم على كل الأشياء، ثم خلق جميع الأشياء. وماذا كان؟ ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم إمامنا يخاطب محمد بن سنان يقول: يا محمد، هذه الديانة، هذه العقيدة، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، مرق يعني خرج من الدين، من تقدم على هذه الديانة ورفضها تركها خلف ظهره، يا محمد، إن هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها لم يلتحق بهذا الركب السائر، ومن تخلف عنها فقد محق، والمحق هو الهلاك، هو البطلان، ومن لزمها من تمسك بها فقد لحق، يعني فقد لحق بنا، فقد لحق بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن لزمها لحق. خذها إليك يا محمد، يعني خذها إليك واضحة يا ابن سنان، صريحة، فالتزمها وتمسك بها، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. وهذا هو معنى الرعاية، إنما يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، لا بمعنى هذا المعنى المزاج الكيفي، وإنما لعلمهم المحيط بمصالح الرعية، ولعلمهم المحيط بمضار الرعية، فمشيئتهم إنما في كل حالاتها هي الحكمة الإلهية، مشيئتهم في كل مراتبها، حينما يحلون ما يشاءون، ما يحلونه هو عين الحكمة الإلهية، ما يحرمونه هو عين الحكمة الإلهية. تحريمهم تحليلهم ليس فقط في الجانب التشريعي، وإنما الرواية أصلا هنا تتحدث عن الجنبة التكوينية أكثر من الجنبة التشريعية. الرواية في مقام الحديث عن الخلقة والتكوين والوجود، خلقهم ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها، أشهدهم خلقها جعل لهم مرتبة الشهادة والشهود على هذه المخلوقات وعلى هذه الموجودات، وأجرى طاعتهم عليها. هذا الإجراء للطاعة طاعة تكوينية هنا، ليس طاعة تشريعية. أجرى طاعتهم في الجانب التشريعي، الباري فرض على العباد الطاعة، ليس أجرى الطاعة، وإلا لو أجرى طاعة أهل البيت على الخلائق في الجانب التشريعي لما عصى أحد منهم أهل البيت. إجراء، مسألة هنا جبرية في الجانب التكويني، والجانب التكويني إنما نشأ على الجبر، الجانب التشريعي الذي ليس فيه جبر وليس فيه تفويض. هذا الكلام الذي نعتقده أنه لا جبر ولا تفويض، هذا في جانب الأفعال التي ترتبط بالجانب التشريعي من حياة الإنسان. أما كيف خلق الإنسان، كيف كانت بشرته، كيف كانت قامته، كيف نشأ في أي بلد، في أي زمان جاء، كيف نشأت هذه الجبال، كيف نشأت هذه الأشجار، هذا ليس بإرادة الأشجار وليس بإرادة الإنسان. الجانب التكويني مبني على الجبر والقهر الإلهي. هذا الكلام لا جبر ولا تفويض في الجانب التشريعي، في جانب أفعال العباد، ما يفعله العباد من أفعال حسنة ومن أفعال سيئة. نتيجة هذه المسائل من بديهيات علم الكلام، من بديهيات علم الفلسفة. فالمقصود من الراعي هو المدبر، والمدبر الحقيقي لا بد أن يكون عالما محيطا بكل جزئيات ما يتعلق بمصالح رعيته وبمضار رعيته، وهذا المعنى لا يتجلى حقيقة إلا في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وإلا غيره قد يكون هناك رعاة. قلت ربما يكون الوالد راعيا لأسرته، ربما يكون الزوج راعيا لزوجته، ربما يكون مسؤول العمل راعيا للعمال الذين يعملون في معمله، ربما يكون رئيس الفلاحين راعيا للفلاحين الذين يعملون في مزرعته. هؤلاء يكونون رعاة، لكن هذه رعاية بالمعنى المجازي. أصلا ربما هذا الراعي سيكون ظالما لهم من حيث لا يسأل، ربما هذا الراعي يقودهم إلى الهلاك وهو يتصور أنه يقودهم إلى الصلاح. نبي الله موسى عليه السلام أليس في اختياره لقومه، والروايات صريحة، لما اختار مجموعة من قومه إلى ميقات ربه فاختار موسى من قومه 70 رجلا، القرآن يحدثنا عن هذا المعنى. لما اختارهم كان يتصور أن هؤلاء خيرة القوم، بعد ذلك تبين أن هؤلاء من الفساق من الفجرة. لما بلغوا إلى ميقات ربهم تبينت هذه الحقيقة، ولذلك هذا من جملة أدلتنا التي نستدل بها على المخالفين في اختيار خليفة المسلمين، في اختيار وصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الأمة لا تتمكن من اختيار ما ينفعها، ربما تختار الشيء الذي يضرها، وهذا نبي من أولي العزم وقع في هذا الأمر. وهذا المعنى واضح في الروايات، في روايات الخاصة وفي روايات العامة، في قضية اختيار موسى لقومه 70 رجلا، وبعد ذلك تبينوا أنهم من أسوأ قومه، من فساق قومه، مع أنه اختارهم على أساس أنهم صلحاء القوم، على أنهم شرفاء القوم. فلا بد من إحاطة علمية دقيقة في مصالح العباد، في مضار العباد بهذا الراعي، هذا أولا. وثانيا لا بد له من ولاية على الظروف المحيطة به، على الظرف الزماني، على الظرف المكاني، وعلى التقدير الإلهي، وإلا لا تكون هناك رعاية حقيقية. لا بد من ولاية على الظرف الزماني وعلى الظرف المكاني وعلى التقدير الإلهي. ومن هنا نحن نعتقد بأن الملائكة كما في الكتاب الكريم في سورة القدر، إن الملائكة تتنزل على الإمام المعصوم في ليلة القدر لأي شيء، لتقدير مصالح الخلق، لتقدير مصالح العباد، لتقدير مصالح ودفع مفاسد ما يجري في هذا الخلق وما يجري في هذا التكوين. ولذلك نحن نجد في الروايات الشريفة عدة كلمات للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حينما يطلبون من الإمام أنه بأي آية نناقشهم، نناقش المخالفين، ف فإننا كلما عرضنا عليهم آية أولوها في معنى آخر قالوا هذه نزلت في كذا. قال ناقشوهم في سورة القدر. مقصود الإمام ناقشوهم في سورة القدر أن اقرأوا معهم سورة القدر، إلى هنا تنزل الملائكة والروح فيها. قل لهم هذه الملائكة على من تنزل؟ تنزل على لا شيء إلى الآر. تنزل الملائكة والروح فيها، هذه الملائكة على من تنزل؟ تنزل لا على شيء، هذا غير ممكن، هذا التنزل سيكون لغويا. تنزل على لا شيء أم تتنزل على شيء؟ يا ترى من هو هذا الذي تتنزل عليه؟ كل المذاهب الإسلامية لا تجد فرقة لحد الآن تدعي أن الملائكة في ليلة القدر تتنزل على إمامها أو عالمها، إلا الشيعة الاثني عشرية يعتقدون بهذه العقيدة أن هؤلاء الملائكة إنما يتنزلون على إمامهم، وإلا كل المذاهب أبناء العامة على رغم مغالاتهم في ابن أبي قحافة أو في ابن صهاف لعنة الله عليهما لا تجد أحدا منهم يقول إن الملائكة في ليلة القدر تتنزل على ابن أبي قحافة أو على ابن حنتمة أو على نعفل لعنة الله عليهم جميعا، لا تجد أحدا منهم يقول بأن الملائكة، ولا حتى على سائر أئمة المذاهب والفرق الأخرى. وهذا المعنى مصداق واضح لمعنى رعاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رعاية، هناك إحاطة وهناك ولاية، ولاية على الظروف المحيطة بالخلق، وهناك مدخلية وتدخل في التقدير الإلهي. مدخلية وتدخل في التقدير الإلهي لا يعني أن الباري سبحانه وتعالى يقدر شيئا والمعصوم يقدر شيئا خلاف التقدير الإلهي. أصلا هذه المعاني ربما يتصورها البعض هكذا، كلما ذكرنا شيئا في مقامات أهل البيت أو في كرامات أهل البيت تتصور أنها معارضة لمشيئة الله، والحال مشيئة الباري هم، ولا يمكن أن توجد هناك حالة أو تتصور حالة أن يحدث فيها تعارض بين مشيئة الباري سبحانه وتعالى وبين ما يريده المعصوم. وإلا أين معنى العصمة وأين معنى الولاية؟ ومعنى الولاية هو هذا، الولاية بمعناها الحقيقي أنهم أولياء الله، أنهم يريدون كل ما أراد الله. الولي هو هذا. الولاية ما معناها؟ الولاية معناها المحبة، الولاية معناها الطاعة، الولاية معناها النصرة. فحينما نتصور الكمال المطلق في المعصوم صلوات الله وسلامه عليه معنى ولايته هو هذا، لا بد أن يكون ناصرا لله في كل حال، لا بد أن يكون مطيعا لله في كل حال، لا بد أن يكون مريدا للذي يريده الله في كل حال، لا بد أن يكون مبغضا للذي يبغضه الله في كل حال. ونحن نطمح إلى هذه الحالة. أليس نقرأ في الأدعية الشريفة المناجات المروية عن إمامنا السجاد: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبه وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. وهذه المعاني نحن نطمح الوصول إليها. ارزقني حبك وحب من يحبه وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. هذه المعاني نحن نطمح في الوصول إليها، ولما وردت في الأدعية يعني أن الإنسان يتمكن من الوصول إليها. وإلا المعاني التي جاءت في الأدعية لا يعني أنها معاني مستحيلة ويطلب من الإنسان أن يطلبها، وهذا يكون له. وكلام الأئمة، كلام الباري، طريق الباري منزه عن هذه المعاني، منزه عن اللغو عن الزيادات. هذه المعاني التي ترد في الأدعية، وحينما يأمرنا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن ندعو بهذه الأدعية أو أن نقرأ هذه المناجيات، يعني أن الإنسان بإمكانه أن يصل إلى هذه المنازل. لكن الإنسان، نحن الذين نحجب أنفسنا، نحن الذين نكون عائقا فيما بيننا وبين الوصول إلى مثل هذه المقامات. إذا كان الإنسان يمكن أن يصل إلى هذه المعاني: حبك وحب من يحبه وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، هذا المعنى إذا كان يتصور فينا فكيف لا يتصور في ذواتهم الشريفة؟ وهذه واقعا هذه نبرات شيطانية. حينما يذكر مقام لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الإشكال يثار أنه إذن وكيف الله وإرادتهم إرادة الله. تلاحظون الرواية التي قرأتها قبل قليل: فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا. هذه لن ماذا تفيد؟ يا من درستم العربية، لن ماذا تفيد؟ أليس تفيد النفي التأبيدي؟ لن من أدوات الناصب التي تنصب الفعل المضارع. لن ماذا تفيد؟ ماذا يقول عنها علماء العربية؟ أليس أنها تفيد النفي التأبيدي، يعني أنه أبدا لا يكون هذا الشيء. لما أقول مرة أقول مثلا إني لا أذهب، إني لا أذهب احتمال الآن لا أذهب، احتمال إلى أسبوع لا أذهب. مرة أقول لن أذهب، لن أذهب يعني إلى الأبد لن أذهب. أقول هذا المكان لا أذهب إليه، هذه لا النافية، لا النافية قد تنفي الآن لا أذهب. حينما أقول لا أذهب إلى المكان الفلاني، هذه لا النافية لا تفيد التأبيد، قد تفيد التأبيد بالقرينة. إذا قلت لا أذهب أبدا، إذا قلت هكذا لا أذهب أبدا، هذه لا حينئذ تفيد التأبيد بالقرينة بإضافة القيد المضاف إلى الجملة، لا أذهب أبدا. أما حينما تأتي كلمة لن هنا، ومن هنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قالوا أعربوا كلامنا فإنا قوم فصحاء. أعربوا كلامنا أي افهموا كلامنا وفقا لموازين اللغة العربية. ولن يشاءوا، لن هذه تفيد النفي التأبيدي باتفاق كل النحاة. وإذا جاءت لن لا تفيد النفي التأبيدي، لابد أن يأتي قيد في الجملة. أقول مثلا لن أذهب إلى مدة أسبوع، نعم هنا لن تفيد النفي إلى مدة أسبوع باعتبار القيد الموجود في الجملة، باعتبار القرينة الموجودة في الجملة. أما إذا جاءت من دون قيد يعني تفيد النفي التأبيدي. الرواية تقول هكذا: يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا إلا. هنا لن تفيد النفي التأبيدي، وهذه إلا الاستثنائية. ولن يشاء إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، يعني أن مشيئتهم هي مشيئة الله، بل هم مشيئة الله. أصلا هذه المعاني، هذا التصور، هذه نبرات شيطانية تقدح في ذهن الإنسان، إما ناشئة من جهل الإنسان وإما ناشئة من سوء عقيدته. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مقاماتهم لا تقاس بهذا القياس، أنهم سيكونون في دائرة أو في خط يعارض الإرادة الإلهية. هذا المعنى لا يتصور، وإلا إذا تصورنا هذا المعنى أصلا بطلت العقيدة من أصلها. عقيدتنا مبنية على أساس أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يريدون شيئا إلا كان الله يريده، ولا يبغضون شيئا إلا كان الله يبغضه. وهذا هو معنى الولاية حينما نقول أولياء الله. وهذا ولذلك الصديق المخلص يقال له ولي. لماذا الآن المقتول يقال لمن له الحق في أن يأخذ القصاص من قاتله ولي المقتول؟ وولي المقتول بيده الحق، يتمكن أن يعفو عن القاتل، يتمكن أن يطلب الدية من القاتل ويصالح القاتل على الدية، ويتمكن أن يقيم القصاص على القاتل. يعني الأمر بيده باعتبار أن هذا الشخص أقرب واحد إلى المقتول، وأن حبه للمقتول في المفروض هكذا. قد يكون حبه في بعض الأحيان أصلا قد يكره المقتول، لكن المفروض، المفروض هكذا، ولذلك قال له ولي، أن حبه للمقتول أكثر من غيره، وأنه أعلم بمصالح المقتول أكثر من غيره، وأنه أعلم بشؤون المقتول أكثر من غيره. لذا يقال له ولي، ولي المقتول، وأمر القاتل بيد ولي المقتول بحسب المصلحة التي يراها ولي المقتول. الولي هو هذا المقصود منه. لما نقول أولياء الله، أولياء الله يعني أنهم لا يحبون شيئا لا يحبه الله. ونحن هكذا نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة: والتامين في محبة الله. تامين في محبة الله أي أنهم بلغوا التمام في محبة الله، والباري بلغ التمام لهم في محبته. هذه العبارة على قصرها إلا أنها تتحدث عن كل مقامات أهل البيت. والتامين في محبة الله، أهل البيت يعني أنهم بلغوا التمام، المرتبة التامة في حبهم. والأحاديث الشريفة، الأحاديث القدسية عن الباري سبحانه وتعالى أنه تقدم إلي شبرا أتقدم إليك ميلا، تقدم إلي شبرا. في الأحاديث القدسية الباري يخاطب عباده: تقدم إلي شبرا أتقدم إليك ميلا. كم هو جود الباري، وكم هي رحمته وكم هي رأفته. نتقدم إليه شبرا يتقدم إلينا ميلا. هذا مع عامة الخلق وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ما تقدموا إلى الله شبرا، أليس بلغوا إلى هذه المرتبة مقام قاب قوسين أو أدنى؟ قاب قوسين أو أدنى، أو أدنى. قاب قوسين ماذا يعني في لغة العرب؟ في لغة العرب قاب قوسين يعني أقرب ما يكون الإنسان. القاب المقصود منه هنا مقدار القوس، القوس أليس هو نصف دائرة؟ قاب قوسين يعني مسافة بمقدار قوسين. نفرض القوس كم يكون قطره؟ نصف دائرة. هو كم يكون قطره؟ فليكن قطره نصف متر. لما يقال قاب قوسين في كلام العرب حتى في المسافات الأرضية يقاس به عند العرب هذا المقياس، قاب قوسين يعني مقدار مسافة من الأرض بمقدار قطر ذلك القوس مرتين. قاب قوسين أو أدنى، أو أدنى يعني أدنى من ذلك. فأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما تقدموا لله شبرا، أهل البيت تقدموا بكلهم لله، وأهل البيت كانوا بكلهم لله، ولذلك الباري سبحانه وتعالى جاد عليهم بكل شيء. من هنا تموا في محبة الله، بلغوا ذروة التمام في محبتهم لله، والباري أيضا أحبهم في ذروة التمام، في ذروة التمام يعني أحبهم سبحانه وتعالى بتمام علمه، أحبهم سبحانه وتعالى بتمام محبته، وهو هذا معنى الكمال المطلق. إنما أحبهم بتمام محبته لأنهم بلغوا تمام المراتب، لأنهم بلغوا الكمال المطلق على وجه التمام، على وجه الكمال. وهؤلاء هم الذين يقال لهم رعاة الخلق، ما قالت الرواية الشريفة هنا ورعاته على الناس، ورعاته على خلقه، الخلق تمام المخلوقات، خلق لا يطلق على طائفة من المخلوقات وإنما يطلق على تمام الوجود، ورعاته على خلقه. إلى أن تستمر الخطبة الشريفة يدين بهديهم العباد وتستهل بنورهم البلاد وينمو ببركتهم التلات، جعلهم الله حياة للأنام ومصابيح للظلام ومفاتيح للكلام ودعائم للإسلام. إي والله أنتم سادتي كذلك وفوق ذلك يا أولاد رسول الله صلوات الله عليكم وعلى آبائكم الأطيبين الأطهرين. بهذا القدر من الخطبة صديقي الشريفة أكتفي وأنتقل إلى الروايات التي تتحدث عن سيرة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وصلنا إلى الرواية 28 من روايات الباب 13. أقرأ الرواية بشكل سريع وبقدر ما يسنح به الوقت أعلق عليها. قال أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام، يعني إمامنا الباقر، وإن كان هذا الاسم يرد عن الإمام الجواد، لأن الإمام الجواد أيضا أبو جعفر محمد بن علي، لكن بقرينة الراوي، الراوي الذي يروي هذه الرواية أبو الجارود زياد بن المنذر، هذا من الرواة الذين ينقلون الحديث عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا أبو الجارود زياد بن المنذر قال قال أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام: إذا ظهر القائم عليه السلام ظهر براية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخاتم سليمان وحجر موسى وعصاه، ثم يأمر مناديه فينادي: ألا لا يحملن رجل منكم طعاما ولا شرابا ولا علفا؟ فيقول أصحابه: إنه يريد أن يقتلنا ويقتل دوابنا من الجوع والعطش. فيسير ويسيرون معه، فأول منزل ينزله يضرب الحجر فينبع منه طعام وشراب وعلف، فيأكلون ويشربون ودوابهم حتى ينزل النجف بظهر الكوفة. هذه الرواية الثامنة والعشرون كما قلت من روايات الباب الثالث عشر. هذه الرواية أنا قرأتها في الأسبوع الماضي ووقفنا بعض الشيء عند بيان معانيها. الشطر الأول من الرواية تحدثنا عنه، لا أعيد الكلام. الشطر الأول يتحدث أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يظهر ويبين للناس ويظهر لهم جملة من آثار الأنبياء براية رسول الله صلى الله عليه وآله وخاتم سليمان وحجر موسى وعصا. أما راية رسول الله صلى الله عليه وآله فهي راية ديننا، وهي راية عقيدتنا، وهي شعارنا الأقدس. ولذلك إمامنا صلوات الله وسلامه عليه ينشر هذه الراية الشريفة التي طالما خفقت بيد جده أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام على رأس رسول الله. هذه الراية التي طالما حملها الأنزع البطين صلوات الله وسلامه عليه يحملها إمامنا. هذه رمز عقيدتنا، هذه رمز شريعتنا، هذه رمز نبينا، هذه رمز وصينا، هذه رمز التشيع ورمز الهداية في البشرية. ولذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه ينشر هذه الراية القدسية الشريفة. أما الرواية تتحدث أن الإمام يخرج بخاتم سليمان وحجر موسى وعصاه. أنا ذكرت، قلت المالك الأصلي لهذه الرموز ولهذه الشعارات أهل البيت، وذكرت لكم قصة سليمان كيف أن سليمان ضيع خاتمه، ولو كان مالكه الأصلي لما ضاع منه الخاتم، والقصة معروفة ومذكورة أن نبي الله سليمان عليه السلام ضيع الخاتم، وأشرت إلى القصة بنحو إجمالي. وبعد ذلك امتهن الصيد واشترك مع صياد في صيد الأسماك وأعطاه حصته فوجد الخاتم في بطن تلك السمكة، والقصة معروفة. فلو كان سليمان عليه السلام هو المالك الحقيقي، لأن ملكية الخاتم تشير إلى مسألة الولاية التكوينية على الأشياء، فلو كان هو المالك الحقيقي لما ضاع منه هذا الخاتم. ضياع الخاتم فيه إشارة واضحة إلى أن ملكيته اعتبارية بالنسبة لسليمان. على أي حال، أنا لا أريد إعادة الحديث، هذا الحديث مر علينا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنما يظهر هذه الأشياء لا لحاجة منه إليها، وإنما من باب اللطف بالعباد، حتى أن الأمم التي تقدس هؤلاء الأنبياء لما ترى أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يحمل آثارهم ويأتي بشعاراتهم وبرموزهم، هؤلاء تنفتح قلوبهم للإيمان بالإمام الحجة، وهذا من باب اللطف بالناس، وإلا لا من باب حاجة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لهذه الأشياء. بإمكانه أن لا يحتاج إلى حجر موسى فيشير إلى حجر آخر، ومن ذلك الحجر يشرب الناس ويأكل الناس، لكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنما يخرج بهذه الشعارات ويخرج بهذه الرموز لتوضيح هذه الحقيقة، أن ديانة البشرية من لدن آدم إلى يوم ظهوره إنما هي تعود إلى نبينا وإلى أمير المؤمنين. ولذلك الروايات الشريفة، ما من نبي بعث من زمن آدم إلى زمن رسول الله، ما من نبي بعث إلا بنبوة نبينا وبولاية أمير المؤمنين والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام يريد الإشارة إلى هذه المعاني من باب اللطف بالناس، من باب اللطف بالخلق، لأجل أن يجرهم إلى الهداية، لأجل أن يقربهم وأن يدنيهم من الهدى. هذا الشطر الأول من الرواية. الشطر الثاني من الرواية، الإمام ينادي مناديه صلوات الله وسلامه عليه، يأمر أن ينادي المنادي في وسط جيشه ألا يحملن، وقلت هذه النون نون التوكيد المثقلة، يعني هذا تأكيد من الإمام، لأنه عندنا نون التوكيد المخففة، ألا لا يحملن. لا يحملن هنا تأكيد من الإمام أنه لا يحمل أحد منكم شيئا، لا من طعام ولا من شراب ولا من علف حتى لدوابهم. ألا لا يحملن رجل منكم طعاما ولا شرابا ولا علفا، فيقول أصحابه إنه يريد أن يقتلنا ويقتل دوابنا من الجوع والعطش. وهنا يبدأ سوء الظن بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. أنا بينت لكم في الدرس الماضي، قلت بأن هذا الكلام بعيد أن يصدر من خاصة الإمام من 313، هذا بعيد جدا، لأن هؤلاء أصحاب همة عالية، وإن كان هؤلاء كثير منهم سيفتنون وبعضهم سيفشل في الامتحان، وروايات ربما تأتينا في المجالس الآتية، لكن ليس في مثل هذا الامتحان، امتحان الطعام والشراب، هذا الذي يفشل فيه أصحاب الهمة الواطئة، أصحاب الخسة، أصحاب الدناءة، هؤلاء الذين يكون تفكيرهم بهذا الحدود، وإلا خواص الإمام لا يبلغ تفكيرهم إلى هذا المبلغ. لكن هذه الرواية وأمثالها تنبهنا إلى أنه في جيش الإمام وفي السائرين في ركاب الإمام أن هناك من هو دنيء في طبعه، أن هناك من هو خسيس في مزاجه، أن هناك من هو حقير في رغباته. هذه الرواية وغيرها تشير إلى هذا المعنى، وإلا الإمام هو الذي يأمر، وهذا الكلام إنما يحدث في إدبار ظهوره، وأول الظهور المؤمن والموالي والمتشيع في أول ظهور الإمام، ربما قد يبرد حماسه بعد ذلك، لكن في أول الظهور يكون الحماس شديدا، والإمام لحد الآن لم يكن قد دخل في حروب شديدة، ولحد الآن لم يكن قد قتل أعدادا كثيرة من الناس حتى يدخل الشك في قلوب أتباعه، في قلوب من يسير في جيشه. لحد الآن هو في مكة في الحجاز، الآن يريد الخروج إلى العراق، وفي الحجاز الإمام ما يدخل في معارك قوية، معارك جدا محدودة، المعارك الكبيرة، المعارك القوية التي يدخلها الإمام في العراق وفي بلاد الشام، هكذا في الروايات الشريفة، أعنف المعارك تدور في أرض العراق وفي بلاد الشام، وإلا في أرض الحجاز معارك جدا محدودة، معارك جدا صغيرة في أرض الحجاز الإمام صلوات الله وسلامه عليه يخوضها. لحد الآن لم يكن قد بدأ من الأمر شيء، مجرد أن أصدر الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا الأمر أنه لا يحمل أحد منكم طعاما ولا شرابا، علما أن الشيعة الآن تتصور أن إمامها سيخرج بالمعجزات، لكن لماذا هذا التصور لم يقترب إلى أذهانهم؟ لماذا هذا التصور لم يقترب إلى أذهانهم؟ علما الآن التصور العام في أذهان الشيعة أن الإمام إذا خرج خرج بالمعجزات، وأنه سيكون خروجه بالمعجزة، والحال هذا التصور أيضا خاطئ. نحن حينما نريد أن نرسم تصورا لابد أن نرجع إلى كلام أهل البيت، لا أن نرسم تصورا من جيوبنا، لا أن نرسم تصورا قال فلان وقال علام، التصور لابد أن يكون مستندا إلى كلام أهل البيت. إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يستند إلى المعجزة في بعض الأحيان، أما الطريق العام الغالب الإمام في كليات الأمور يستند إلى المعجزة، في كليات الأمور، أما في الجزئيات الإمام لا يستند إلى المعجزة، وإنما تجري الأمور بالسنن الطبيعية، تجري الأمور بالسنن الحاكمة في ما بين الناس كما هو في زماننا، وهذا المعنى واضح في الرواية. الإمام صلوات الله وسلامه على سبيل المثال أن الرعب يسير أمامه مسيرة 3 أشهر، هذا معجزة، هذا النحو، هذه مسألة كلية، أنه حينما يتوجه إلى بلد من البلدان قبل وصوله إلى ذلك البلد 3 أشهر، الخوف والرعب يدب في قلوب الناس، هذا الخوف والرعب هذا فيه بعد إعجازي، هذا فيه بعد إعجازي. أما حينما يدخل المعركة ويقاتل، القتال يكون كما يقول إمامنا الصادق، والله لا يكون هذا الأمر حتى نمسح نحن وأنتم العلق والعرق، وإلا هذا الاعتقاد أن الإمام الحجة لا يقتل ولا يحارب هذا اعتقاد أبناء العامة، هذا اعتقاد أبناء العامة، هم الذين يقولون في رواياتهم، ونحن لا نملك رواية واحدة تقول هذا المعنى، هؤلاء هم الذين يقولون في رواياتهم أنه لو خرج المهدي عليه السلام فإنه لا يهريق ولا محجمة دم، وأنه لا يذعر العروس في صدرها، وأنه الأمور هكذا تكون على رسلها. هذا لأي شيء؟ لدفع هاجس الخوف الموجود عندهم من انتقام الإمام الحجة من أعداء أهل البيت، ولدفع الاعتقاد النفسي الموجود عند الشيعة في أنهم سيأتي اليوم الذي لا بد أن ينتصروا، وهذا الاعتقاد يمنحهم الثبات على عقيدتهم. أما إذا تصوروا أن الإمام لا يقتل الأعداء سيندفعون إلى المسالمة مع أعداء أهل البيت، إذن الإمام لا يقتل أحدا، وإلا هذا التصور لا يوجد في رواياتنا، هذا التصور موجود في روايات أبناء العامة لعنة الله عليهم. في رواياتنا الإمام يقتل ويسفك دماء وحرب وكر وفر، والله لا يكون هذا الأمر حتى نمسح نحن وأنتم العلق والعرق. وهكذا يشير إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه، العلاق يعني دماء متجمدة، والدماء تتجمد بعد طول الحروب، يعني الإنسان بحيث لا يجد متسعا من الأرض يمسح الدم عن وجهه، بحيث الدماء تتجمع على جبهته وعلى وجهه تتجمد. والعلق ما هو العلق؟ والدماء المتجمعة المتجمدة يقال لها علق في لغة العرب، وهذا يكشف عن طول الحروب، عن كثرة الحروب التي يمارسها إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يصدر هذا الأمر أنه لا يحملن أحد منكم لا طعاما لا شرابا لا علفا، بالنتيجة الطعام الشراب العلف كل ذلك يشير إلى مؤونة الجيش، كل ذلك يشير إلى ميرة الجيش، وقطعا الجيش لا يتمكن من الحركة، ولا يتمكن من الانتصار، ولا يتمكن من الثبات في المعركة، ولا يتمكن من تثبيت المواقع العسكرية لأي جيش في العالم إلا بالميرة، إلا بالمدد. وإلا إذا انقطع المدد، قلت لكم في المجلس الماضي أنه الآن في زماننا هذا أصلا أصبح علم اللوجستيك من العلوم العسكرية. علم اللوجستيك يعني العلم الذي يتناول دراسة كيفية إيصال المؤن وما هي المؤن التي تصل إلى الجيش. أصلا في زماننا هذا أصبح علم الإلكترونيك الذي هو من أوسع العلوم المعاصرة أصبح دخيلا مع هذا العلم، أصبح الآن متخصصون فقط في كيفية إيصال المؤن وما هي نوعية المؤن التي تصل إلى الجيش الفلاني إذا كان في أرض جبلية، إذا كان في أرض صحراوية، إذا كان في مكان بعيد، هل يصل عن طريق البحر، هل يصل عن طريق الجو. أصلا علم الجغرافيا دخل في القضية، علم الإلكترونيك دخل في القضية، جملة من العلوم دخلت فيها. هؤلاء يسيئون الظن بتدبير الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذا من جهة، ومن جهة يسيئون الظن بإخلاص الإمام له. أولا يسيئون الظن بتدبير الإمام، وكأن الإمام ليس قادرا على التدبير، بحيث هو يقول أنه لا تحمل معكم طعاما والجماعة هم أكثر خبرة وأكثر تدبير، يعرفون بأنه الجيش يهلك من دون المؤونة. هذا أول سوء ظن بالإمام. سوء الظن الثاني أنهم لا يجدون الرحمة في الإمام، يتصورون أن الإمام يريد أن يقتلهم، يتصورون أن الإمام يريد أن يؤذيهم صلوات الله وسلامه عليه، ومن هنا تبدأ الفتنة. وبعد ذلك يسير ويسيرون، لكن لا يعني أن الأمر ينتهي عند هذا الحد، هذه الفتنة ستتفاقم، وهذه الفتنة ذكرت لكم. بعد ذلك حينما يبتلي جيش الإمام بنهر طالوت كما ابتلي طالوت وجنده بنهر، جيش الإمام سيبتلي بنهر طالوت، ويصلون إلى حالة من الجوع وحالة من العطش الشديد، وفي الجانب الثاني من النهر أعداء الإمام جيوش تنتظرهم للقتال، والإمام يقول لهم اعبروا من هذا النهر ولا يشرب أحد منكم قطرة من الماء إلا من اغترف غرفة. ونفس قصة طالوت تعود مرة ثانية، ونحن إذا أردنا أن نرجع إلى قصة طالوت وقصة قومه من بني إسرائيل، لماذا ابتلوا بهذا النهر، ولماذا ابتلوا بالعطش، ولماذا ابتلوا بمرورهم في داخل النهر من دون أن يشربوا، فمن شرب فإنه ليس مني،
طالوت أليس هكذا قال لأصحابه؟ فمن شرب فإنه ليس مني. والقصة تتشابه مع قصة إمامنا الحجة إلى حد بعيد. أولا بنو إسرائيل من بعد موسى ومن بعد التيه تسلط عليهم طغاة وكان أعتاهم جالوت الذي ذكر أيضا في قصة طالوت في سورة البقرة. كان أعتاهم جالوت الذي سجن شبابهم والذي استحيا نساءهم، استخدم نساءهم واعتدى على نسائهم، والذي قتل شيوخهم ويتم أطفالهم وقتل الأطفال الرضع. فعانى بنو إسرائيل ما عانوا من جالوت، ودام البلاء عليهم سنين طويلة من جالوت، حتى ضجوا إلى نبي من أنبيائهم. إلى نبي من أنبيائهم. الأنبياء كانوا على مراتب ووظائفهم مختلفة. نبيهم شموئيل، شموئيل باللغة العبرية يعني إسماعيل، ليس إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام، وإنما عندنا أكثر من نبي اسمه إسماعيل ورد ذكره في الكتاب الكريم. بحسب الروايات أن نبيهم الذي رجعوا إليه هو شموئيل. شموئيل هذا بالعبري، بالعربي إذا نقلنا الكلمة إلى العربي تكون إسماعيل. فلجأوا إلى نبيهم شموئيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، ابعث لنا ملكا، لأنه الذي يبدو من سياق الآيات أن هذا النبي ليس من وظيفته الدخول في الحروب والدخول في المسائل العسكرية، يعلمهم. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، اختر لنا ملكا. ونبيهم لما طلب من الباري أن يختار لهم ملكا اختار لهم طالوت، اختار لهم طالوت. وفي الرواية أنه في الآيات الشريفة زاده بسطة في العلم والجسم، في الروايات أنه كان اسمه طالوت لطوله، لطول قامته زاده الله بسطة في العلم والجسم، وكان من ذرار يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، كان من ذرار يوسف، لكنه كان فقيرا في المال، لذلك قالوا أنه أنى له الملك، كيف يؤتى الملك ولم يكن له سعة من المال، يعني كان فقيرا. وهذا الميزان، ميزان الأموال وكثرة الأموال في معرفة منازل الناس، هذا الميزان منذ البداية كانوا إلى يومنا هذا. حتى في رواياتنا الشريفة عندنا روايات تأتينا إن شاء الله في الدروس الآتية تتحدث عن علماء آخر الزمان، وأن علماء آخر الزمان وأن فقهاء آخر الزمان يميزون منازل الناس على قدر دراهمهم، روايات عن أمير المؤمنين عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، فمن كان كثير الدراهم كان عندهم عزيزا، ومن كان فقيرا ولو كان مؤمنا كان عندهم ذليلا. هذه المعاني موجودة في الروايات، وما شاء الله موجودة في حياتنا العملية نراها يوميا. يعني الآن الحياة العملية لا أحتاج إلى أن أشرح هذه الرواية وما معناها، ربما كل واحد منكم يحفظ مصاديق ومصاديق ومصاديق عن المعاني التي أشارت إليها هذه الروايات الشريفة. إن شاء الله تأتينا في المجالس القادمة حينما يصل الحديث إلى علائم ظهور الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، وإلى العلائم القريبة من زمان ظهوره نشير إلى مثل هذه الروايات الشريفة. فطالوت بعد أن نصبه الباري عليهم ملكان، قصته مفصلة، أنا لا أريد أن أذكر قصة طالوت بكل تفاصيلها. لما وصل إلى هذا النهر الذي ابتلى به قومه، ابتلي به قومه، قال لهم في الجانب الثاني كان هناك جالوت جاءهم بالفيلة، جاءهم بآلاف مؤلفة من الفيلة. وجالوت كان معروفا في شجاعته، في قوته، في قتاله، في حربه، وآلاف مؤلفة، كما في الأخبار أن عدد الجند الذين جاء بهم جالوت 360,000، أما أصحاب طالوت كانوا 80,000، 360,000، وأما أصحاب طالوت كانوا 80,000، يعني أعداد ضخمة، والعدة العسكرية التي كان يملكها جالوت كانت هائلة جدا. وهؤلاء كانوا يعانون من العطش. شيخ الطبرسي رحمة الله عليه في مجمع البيان حينما يتناول هذه القصة يقول إنما هؤلاء ابتلوا بهذا الابتلاء بهذا النار لأنهم كانوا قد خافوا قبل ذلك التلف من العطش، تلف من العطش، من الجوع، من قلة المؤونة. لذلك الباري ابتلاهم بهذا الابتلاء، ولذلك أصحاب الإمام أيضا سيبتلون بمثل هذا الابتلاء. هؤلاء الذين يسيئون الظن بالإمام المعصوم فيقولون إنه يريد أن يقتل دوابنا، يريد أن يقتلنا جوعا وعطشا، وهذا من أين ناشئ؟ هذا التصور الخاطئ من أين ينشأ عند هؤلاء؟ إذا أردنا أن نرجع إلى العوامل التي بسببها ينشأ هذا التصور الخاطئ، العوامل التي بسببها ينشأ هذا التصور الخاطئ ويزيد في وجود هذا التصور الخاطئ، أولا كما قلت في أول حديثي هو ضعف الهمة ودناءة الطابع وخسة الخليقة. حينما يكون الإنسان خسيسا في خليقته، حينما يكون دنيعا في طبعه، لا تكون له الهمة العالية، يكون تفكيره في هذه الأشياء. أما من كانت همته في إمامه، في إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه، هذه الأشياء لا تقترب من ذهنه ولا من باله. والتاريخ ذكر لنا شواهد كثيرة، شهداء كربلاء، شهداء الطفوف، القاسم بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما في ليلة التاسع لما جاء أبو الفضل بالماء وكان الماء قليلا، فنادى المنادي في معسكر الحسين أن ينقسم الناس إلى رجال وأطفال، والقاسم كان في الأطفال، حتى يسقى الأطفال أولا والماء المتبقي يعطى للرجال. القاسم بن الحسن ما وقف مع الأطفال، القاسم بن الحسن وقف مع الرجال، مع أنه كان طفلا صغيرا عمره لا يدخله في دائرة الرجال، ولو بقي مع الأطفال لا يعد ذلك عيبا عليه. أصحاب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى آخر لحظة ما فكر أحد منهم لا بجوع ولا بعطش، نظرهم كان وهمتهم كانت سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ما زال أصحاب الحسين أحياء ما وصل سهم إلى سيد الشهداء، ما وصل رمح، ما وصلت حرب إلى سيد الشهداء، لأنهم كانوا يقفون بين يدي سيد الشهداء، كانت السهام، النبال، الرماح تقع في صدورهم، في نحورهم، في جنبات أبدانهم، إلى أن يتعب يأتي الآخر يقف موقفه ويحل في مكانه. والتاريخ ينقل هذه الحوادث بوضوح، ليس في كتب الشيعة فقط، في كتب المخالفين، في كتب أبناء العامة، هذه الوقائع وهذه القصص من الوفاء ومن الإخلاص لسيد الشهداء واضحة. دناءة الطبع وخسة الخليقة، هذا التفكير الدنيء والتفكير الخسيس هو الذي يبعث على مثل هذا الكلام. حينما تكون همة الإنسان في الأشياء التافهة، حينما تكون همة الإنسان في الأشياء الرذيلة التي لا قيمة لها، في بطنه، في طعامه، في شرابه، حينئذ قطعا لا تتعلق له همة بإمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. هذا أولا، هذا سبب من الأسباب. والسبب الثاني سوء الاعتقاد، أن الإنسان لا يحمل عقيدة واضحة عن أهل البيت، ولذلك نجد الأئمة يؤكدون على هذه الحقيقة، يؤكدون على حقيقة أنه لا بد لشيعتهم أن يعرفوا أئمتهم. ولذا نجد في الأحاديث الشريفة أنه ما من موقف، ما من مقام إلا والإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يكشف الحقائق عن منازل أهل البيت وعن مقامات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا جانب. والجانب الثالث أيضا جهل الناس بأحاديث أهل البيت، وإلا لو كان الناس قد اطلعوا على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنما يقول لهم لا تحملوا طعاما لا تحملوا شرابا، لأن الإمام سيحمل معه حجر موسى وعصاه وبعد ذلك يطعمهم ويسقيهم من حجر موسى، حينئذ هذا المعنى لا يتطرق إلى أذهانه. وأهل البيت إنما ذكروا هذه الأحاديث وذكروا هذه الروايات الشريفة لأي شيء؟ هذه الروايات وهذه الأحاديث تكشف لنا الطريق كيف نتعامل مع المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، كيف ننتظر المعصوم، ما هي خلجاتنا النفسية تجاه المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، كيف نستعد للمعصوم. والفتن والامتحانات التي ستتعرض لها الشيعة عند ظهور الإمام الحجة إذا كان الشيعة على علم بها، قطعا هذا يهون الكثير من شدة الامتحان، هذا يهون الكثير من شدة الابتلاء. يعني حينما يكون الإنسان عالما بأن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه حينما يخرج ينادي في الناس ألا يحمل أحد منكم طعاما ولا شراب، لأن الإمام سيحمل حجر موسى، حينئذ هذا الشك وهذا السوء من الظن لا يتطرق إلى ذهن المؤمن، لا يدخل إلى قلب المؤمن. ومن هنا الاطلاع على حديث أهل البيت له حاجة ضرورية، حاجة ماسة في حياتنا الدينية والدنيوية. لكن بالنتيجة الواقع العملي يشهد بأن الشيعة وبأن المجتمع الشيعي في كل يوم يزداد بعدا عن أحاديث أهل البيت. وللأسف نجد شبابنا المثقفين، نجد شبابنا الذين يقال عنهم واعون وإلا ليس بواعين، الواعي الذي يكون على وعي وعلى دراية بما قاله أئمته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هؤلاء نائمون، هؤلاء ليس يقال لهم أنهم واعون، لكن ما يقال عنهم هكذا، يقال عنهم مثقفون، يقال عنهم ماعون، تجد أنهم يعرفون كثيرا من الأشياء التي لا علقة لها بدينهم، لا علقة لها بأهل البيت، ولا يعرفون شيئا عن أهل البيت إلا نزرا يسيرا لا قيمة له. لو قيس الذي يعرفونه عن أهل البيت بأشياء توافه كثيرة لا قيمة لها ما كان هناك أصلا نسبة في المقايسة. أشياء التي يعرفونها عن أهل البيت وبالذات عن إمام زمانه، نحن مسؤولون عن إمام زماننا، نحن مسؤولون عن إمام زماننا، عن أي شيء نحن مسؤولون؟ كفوهم إنهم مسؤولون. القرآن حينما يصدع بين أظهرنا ويقول كفوهم إنهم مسؤولون، مسؤولون عن أي شيء؟ راجعوا أحاديث أهل البيت، حتى في كتب العامة، حتى في كتب العامة موجودة روايات أنه كفوهم أنهم مسؤولون، مسؤولون عن ولاية علي. نحن مسؤولون عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نجد شبابنا، نجد الذين يتوسمون بسمة التدين وبسمة الالتزام الشرعي يعرفون ويطلعون على أشياء كثيرة في مختلف الجوانب، لكن عن أهل البيت وعن إمام زمانهم لا يعلمون إلا أشياء سمعوها من عجائزهم وعجائزهم جداتهم وأجدادهم، وإن كان يتصورون أنهم أميين، هؤلاء أميون لا يفهمون شيئا، لكن الواقع هؤلاء عندهم من المعلومات أكثر من هؤلاء الذين يقال لهم مثقفون ويخدعون أنفسهم بإصطلاحات وكلمات وألفاظ لا قيمة لها في الواقع، مجرد كلمات براقة وكلمات منفوخة وباطنها هواء. فالذي لا يكون له اطلاع على أحاديث أهل البيت وخصوصا التي تتعلق بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه قطعا يقع في مثل هذه الابتلاءات، قطعا يفشل في مثل هذه الامتحانات. وإلا أئمتنا لماذا ذكروا هذه الأعداد الهائلة من أحاديثهم يتحدثون فيها عن كل جزئيات زمان الظهور الشريف؟ لأي شيء؟ هذا كان للمتعة، كان لإدخال الأنس على نفوس الناس. وعلماؤنا وأهل الحديث وحملت روايات أهل البيت سهروا الليالي وعانوا الأمرين في جمع هذه الأحاديث وتبويبها وترتيبها، ونقلت حتى وصلت إلينا في هذا الزمان يسهل علينا أن نتناولها، يسهل علينا أن نطالعها. هذه الجهود عشرات عشرات مئات من السنين حملت رواة حديث أهل البيت يجمعون هذه الأحاديث ويبوبونها ويتعبون ويكدون ويسهرون في خوف وفي جوع ومطاردة وآلام وعنة وتقية ومكابدة، لأي شيء؟ لأجل أن توضع على رفوف المكتبات ويتكوم عليها التراب، لأي شيء هذه الجهود التي بذلت من زمن الأئمة وإلى يومنا؟ هذه الأشياء جمعت لأجل الشيعة، لأجل هداية الشيعة، حتى الشيعة ترجع إليها تعرف كيف تتعامل مع إمام زمانها، تعرف أين تضع أقدامها، في أي موطئ تطع، وأي مكان تتجنب، وأي شخص توالي، وأي شخص تتبرع من، وأي عقيدة تحمل، وعلى أي أساس وأي ميزان نقيم الناس، وعلى أي أساس نقيم الأفكار، وعلى أي أساس نقيم الأحكام. هذه موازين أهل البيت، لكن موازين أهل البيت تركت وضرب بها عرض الجدار. صحيح هكذا يقال على الألسنة أن الرواية إذا خالفت الكتاب يضرب بها عرض الجدار. الحال الآن رواية أهل البيت كلها ضرب بها عرض الجدار، ليس الروايات التي تخالف الكتاب. الواقع العملي الذي نعيشه هو هذا. المجتمع الذي يعيش هذه الحالة طبعا يصدر منه هذه الجماعات التي تفكر هذا التفكير، جماعات التي هكذا توازن بين إمامها وبين طعامها وشرابها. يصدر هذه الجماعات تنتج من مثل هذا المجتمع. هذا المجتمع بالنتيجة حينما تكون هذه المقدمات موجودة تخرج هذه النتائج. أليس النتائج تتبع المقدمات؟ هناك مقدمات وتخرج نتائج، والنتيجة تكون تابعة للمقدمة، المقدمة هي التي تولد النتيجة. علما أن تاريخنا الشيعي يحفل بشخصيات ويحفل بنماذج كانت آية من الآيات وكانت معجزة من المعجزات في الوفاء لأهل البيت. تاريخ الشيعي حافل بشخصيات ونماذج كثيرة، سواء من نفس البيت الهاشمي أو سواء من أشياء أهل البيت ومن محبي أهل البيت. الآن ليس الحديث عن مثل هذه الشخصيات، ربما في مطاوي أحاديثنا ومطاوي المجالس والدروس يأتي الكلام عن بعض هذه النماذج التي بلغت الوفاء والإخلاص في قمته للنبي وللأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنا لا أريد أن أتحدث أكثر من هذا، ربما طال بكم المجلس، طال بكم الجلوس، أتعبكم الجلوس. أختم حديثي بذكر سعيد التميمي البصري رضوان الله تعالى عليه، قليلا ما يذكر على المنابر من أنصار سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. هذا الشاب المخلص الوفي الذي وفى لأئمته والذي وفى لإمام زمانه لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. أشير إلى قصته بنحو موجز وإلا قصته مفصلة، وأسألكم الدعاء وأختم الحديث. سعيد البصري التميمي رضوان الله تعالى عليه كان يسكن في البصرة، ومن نسبه تميمي، بنو تميم يقطنون البصرة منذ زمن بعيد، يعني منذ أن تمصرت البصرة. أكثر القبائل التي تمصرت البصرة، في البداية كانت البصرة محطة للقوافل، لكن بعد ذلك تمصرت في أيام ابن الخطاب لعنة الله عليه، تمصرت يعني صارت بلدا يقطنه الناس. فمنذ ذلك الزمان تمصرت وتوسعت أكثر القبائل التي سكنت البصرة، ولا زالت إلى زماننا هذا أكثر القبائل العشائر الآن الموجودة في البصرة تعود في أصولها إلى بني تميم. فبنو تميم كانوا يقطنون في البصرة وكانوا على أرباع، يعني نفس بني تميم مجموعات من العشائر أفخاذ وبطون كانوا على أرباع. واحد من أرباعهم بنو نهشل، من أفخاذ تميم المعروفة بنو نهشل، وكان زعيمهم يزيد ابن مسعود النهشلي، معروف التأريخ، ويزيد ابن مسعود معروف من الشيعة، وإن كان في بني تميم الكثير من أعداء أهل البيت، وحتى التي تقتل الإمام الحجة فهي تميمية في الروايات الشريفة، ربما يأتي الكلام عنها، المعروفة بسعيدة التميمية مذكور في الروايات. هذه الروايات نحن الآن لسنا في صدد ذكرها ومناقشتها، لكن في رواياتنا الشريفة أن المرأة التي تقتل الإمام الحجة بجاون، تلقي بالجاون عليه صلوات الله وسلامه عليه وتقتله بذلك الجاون، هي امرأة يقال لها سعيدة التميمية. على أي حال، عن ذكر بني تميم خطرت في بالي هذه الرواية أشرت إليها. فبنو تميم كانوا يقطنون في البصرة، وبنو نهشل من أربائهم المعروفة، من عشائرهم المعروفة، وكان زعيمهم يزيد بن مسعود النهشلي، وكما قلت يزيد من شيعة أهل البيت، معروف بين أهل البصرة ومعروف عند الأئمة. سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لما توجه إلى العراق كتب كتابا إلى أهل البصرة، والكتاب وجهه إلى يزيد بن مسعود النهشلي. وماذا في الكتاب؟ أنه يا يزيد يا ابن مسعود، إذا وصلك كتابي فعجل إلي بالنصرة، فإن القوم قد اجتمعوا على قتالي ولا يريدون إلا قتلي. فعلا الإمام أرسل الكتاب، وصل الكتاب إلى يزيد بن مسعود النهشلي. يزيد بن مسعود النهشلي جمع قومه في داره، أرسل على بني تميم، على وجوه بني تميم، اجتمعوا في داره، ثم قال لهم إن كتابا من أبي عبد الله قد ورد إلي، وفضل الكتاب وقرأ الكتاب على بني تميم، أنه إذا وصلك كتابي يا ابن مسعود فعجل إلي بالنصرة، فإن القوم قد خانوني قد غدروا بي. يزيد كان يقرأ الكتاب ويبكي لكلمات سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. أنا لا أريد هنا الحديث عن موقف بني تميم، وإلا هذا الموقف يحتاج إلى دراسة تاريخية، لكن الآن ليس الحديث في دراسة موقفهم، وانقسموا، قسم قالوا نحن معك، قسم قالوا نحن نشاور إخواننا، قسم قالوا اصطبر لنا مدة حتى نجمع أموالنا نقضي ديوننا. هذه الحالات موجودة على طول التاريخ. أنا ليس حديثي الآن عن موقفهم وموقف الشيعة في البصرة في ذلك الوقت. من جملة الجالسين في مجلس يزيد ابن مسعود النهشلي كان سعيد التميمي البصري الذي ذكرته قبل قليل. سعيد التميمي البصري كان شابا في ريعان شبابه، وكان يتيما تربى في حجر أمه قد فقد والده. وكما يذكرون أصحاب السير أنه تلكم الأيام كانت أيام زواجه، هكذا مذكور في كتب السير في كتب المقاتل حينما يتحدثون عن سعيد التميمي أنه كانت تلكم الأيام أيام زواجه رضوان الله تعالى عليه. لما سمع رسالة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وسمع استنجاد الإمام، وسمع استغاثات الإمام في الكتاب الموجه إلى شيعة البصرة، هذا سعيد هاجت عنده حرارة الحب العلوي، خرج من مجلس يزيد ابن مسعود النهشلي ودموعه تسح على خده، توجه إلى داره. لما دخل إلى بيته دخل مهموما، دخل مغموما، كان يدير في ذهنه، يدير في باله، يدير فكرة في ذهنه، جالت في فكره خاطرة، جالت في ذهنه أفكار. لما دخل أمه رأته بهذه الحالة، سألته: بني ما بك؟ أراك مهموما، أراك مغموما، والدموع تترقرق في عينيه. قال: خلي عني، اتركيني ونفسي. كانت تلح عليه: بني إن لي عليك حقا، أخبرني، هل آذاك أحد؟ هل شتمك أحد؟ هل اختصمت مع أحد؟ قال لها: يا أمه هيئي لي جوابي. فعلا أمه أسرجت جواده، هي في حيرة ماذا يريد أن يفعل سعيد، زوجته تعلقت به، سعيد ماذا تريد أن تفعل؟ قال: أمه هيئي لي لامة حربي. ما تريد؟ حينئذ أخبر أمه إن أبا عبد الله قد بعث رسالة إلى يزيد ابن مسعود النهشلي يطلب النصرة، يطلب النجدة، إنه يستنجد بشيعته في البصرة. لقد سمعت الكتاب، سمعت كلمات الحسين وهو يستغيث: هذا ابن الزهراء، هذا ابن علي يستنصرنا. أمه تعلقت به: بني سعيد ما تريد أن تفعل؟ قال: وما أريد أن أفعل، أريد أن أتوجه إلى الغاضريات، إلى كربلاء، حيث الحسين صلوات الله وسلامه عليه، زوجته تعلقت به. سعيد هذه الأيام أيام زواجي. قال: يا ابنة العم قومي إلى دار أبيك، أنا أريد أن أطلق هذه الدنيا وما فيها. تعلقت همته بالحسين، ركب سعيد على صهوة جواده. وإلى أين توجه؟ أمه من بعيد ترقبه، أمه من بعيد تنظر إليه. لكن الكلمة الأخيرة لأمه لما ودعته بعد أن قبلته، قالت: أمه إذا وصلت إلى الحسين فاذكرني عند الحسين، إذا وصلت إلى أبي عبد الله فاذكرني عند أبي عبد الله. بني بيض وجهي عند فاطمة الزهراء. وتوجه سعيد إلى كربلاء، إلى جهة الدماء، إلى حيث الأحزان والدموع، إلى مسرح دموع الشيعة على قرون وقرون. لا زالت آهات شيعة علي، ولا زالت دموعهم تنحر على ذلك المحراب المتحدث. المقدس في كربلاء، واي محراب، محراب صبغ بدماء الحسين، محراب تزين بكفي ابن فضل العباس. اذا كان في المحراب قنديل فقنديله عبد الله الرضيع. توجه سعيد الى جهة كربلاء واعطى العنان لجواده وامه من بعيد، وزوجته تودعانه ترمقانه بنظرات العيون. وسعيد حس السير حتى بانت له معالم الطفوف. لكن متى وصل سعيد؟ ارباب السير ارباب المقاتل يقولون سعيد وصل الى كربلاء بعد مقتل ابي الفاضل، حيث لا ناصر للحسين لا من اصحابه ولا من اهل بيته. سعيد نظر الى الجهة التي تكون من جهة الحجاز، هناك خيام قليلة، اثار الحزن والغربة واضحة عليها، لا يوجد فيها رجال، خيام خالية الا من النساء والاطفال. والجهة التي من جهة الكوفة الاف مؤلف على مد البصر، كلهم قد تجمعوا لقتل آل الله. سعيد عرف اين يتوجه، عرف هذه الخيام القليلة، هذه الخيام التي لا ناصر لها، ولا زال اهل البيت الى يومنا هذا لا ناصر لهم. توجه الى هذه الخيام القليلة، قصد الخيمة الكبيرة، وقف على باب الخيمة ونادى رافعا صوته: السلام عليكم يا اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. زينب سلام الله عليها سمعت صوته، خرجت ارباب المقاتل يذكرون، يقولون ان زينب لما خرجت قالت: وهل يسلم علينا احد في مثل هذا اليوم؟ خرجت رأت سعيدا على صهوة جواده: بني ما تريد؟ ومن انت؟ قال: انا خادمكم، انا سعيد التميمي من اهل البصرة، جئت لنصرة الحسين. قال السعيد: لطالما سمعت الحسين يذكرك. قال: اين الحسين؟ قالت: هو في حومة الوغى وحيدا فريدا. حينئذ توجه سعيد كلمات زينب بين اذنيه ان لا تقصر في نصرة الحسين، توجه الى جهة المعركة. ابو عبد الله يخطب القوم يعظهم، لكن ما من مستمع، لكن ما من الذي يسمع قوله الشريف. لما درى من سيد الشهداء، سيد الشهداء قال: سعيد هذا. قال: فداك سعيد وآل سعيد. قال: ما الذي أخرك عني يا سعيد؟ إلى أين كنت إلى هذه المدة؟ حينئذ سعيد استأذن أبا عبد الله، فأذن أبو عبد الله لسعيد وقاتل حتى قتل، سقط في حومة الوغى، تدرج بدمائه، علته السيوف والرماح. من الذي قصد إلى جسده الشريف؟ أبو عبد الله حينما كان يسقط احد انصاره، الهاشميون الانصار يحملون ذلك القتيل، لكن لما سقط سعيد من الذي قصده وحمل جسده؟ ابو عبد الله بنفسه هو الذي ذهب اليه، حمل جسده، توجه به الى الخيام، وضعه في وسط المخيم ونادى: يا زينب، يا ام كلثوم، هل ممنة وابكين على هذا الغريب؟ يا غريب الغرباء، انت الغريب يا ابا عبد الله.
سأبكيهم ما حج لله راكب، وما ناح قمري على الشجرات. سأبكيهم ما ذر في الأرض شارق، ونادى منادي الخير بالصلوات. توفوا عطاشا بالفرات فليتني، توفيت فيهم قبل حين وفاتي. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراسي. إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. تجاوبن بالأرنان والزفرات نوائح عجم اللفظ والنطقات. اللهم إنا نقسم عليك بإخلاص أصحاب سيد الشهداء وبعطش أصحاب سيد الشهداء وبمظلومية أصحاب سيد الشهداء وبرؤوسهم المقطعة وبأجسادهم التي وسمتها الرماح والسيوف جراحات في حب أبي عبد الله. نقسم عليك بآلامهم بجراحاتهم بدمائهم بدموعهم بوفائهم لأبي عبد الله أن تحشرنا في ركابهم وأن تكتبنا معهم وأن تجعل بيوتنا في الجنان مجاورة لبيوتهم وأن ترزقنا شفاعتهم وأن توفقنا للاقتداء بهم وأن تجعلنا في عدادهم. اللهم إن فاتنا أن نكون في جملتهم وفي أنصار سيد الشهداء فما فاتنا البكاء عليهم وما فاتنا التحسر عليهم وما فاتنا الشوق إلى ديارهم ومقاماتهم الشريفة. اللهم فارزقنا زيارتهم من قريب ومن بعيد. اللهم وفقنا لمعرفتهم ووفقنا للاعتقاد بفضلهم. اللهم واقضي حوائجنا واكشف همومنا وغمومنا بأسمائهم الشريفة وبوجوههم النورانية. اللهم واكتب لنا نصرا لإمام زماننا. عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا إمام زماننا. لا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا. اللهم لا تسلب منا ما نحن فيه من ولاية إمام زماننا وزدنا حبا إلى حبنا وزدنا معرفة إلى معرفتنا. أمتنا على ولايته وأحينا على ولايته واقبرنا على ولايته واحشرنا على ولايته واجعلنا ممن يأخذ بحجزته ويتمسك بأذياله الشريفة. اللهم لا تفرق بيننا وبينه بحق الحسين وبحق دماء الحسين. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام دولتنا الإسلامية. اللهم اعلي رايتها وانصر كلمتها. اللهم وانصرها على أعدائها في الداخل والخارج واجعل أيامها ممدودة متصلة إلى أيام دولة إمامنا الزاهرة صلوات الله وسلامه عليه بحق الحسين وآل الحسين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. أسألكم الدعاء جميعا.
طلع من خيام سير مظلوم طلع للحام ينظرها مثل موجي البحر هاجة جحافلها وعساكرها وعديم لا شرف لا دين بعد تبكي الضماير. يا ابو عبد الله وعديم لا شرف لا دين باعتك الضماير. تراح يد امور توديع من عيدها ويذكرها. طلع رايد امور توديع من عيدها ويذكرها. وقاف غاضي بداي خاطب يمن للبيع عجبتوني. وقاف غاضي بداي خاطب يمن للبيع عجبتوني. حرام عندي حرام عندي وحق جدي سواد الليل امهله. ما شاء الله حرام حرام عندي وحق جدي سواد الليل امهله. الى خادم الحسين الاستاذ جابر الكاظمي بالخدمة رات بالخدمة. طلع من خيام سير مظلوم طلع للحام ينطر مثيل موج البحر هاجت جحافلها وعساكرها. وعديم لا شرف لا دين باعت كيل ضماي. يا ابو عبد الله طلع رايد امور توديع ما ينعيدها ويذكر. وقاف غاضي بداي خاطف يمن للبيع عجبتوني. وقاف غاضي بداي خاطف يمن للبيع عجبتوني. حرام عندي حرام وحد جدي سواد الليل مهلو. يا ابو عبد الله حرام الله الله وحق جدي سواد الليل مهلو. وقاف على كيفك على كيفك. وقاف بيالي الجميع يخطب اجت المام جحافلكم. اسمع ايش قايل هذا الشاعر. وقاف بياني الجميع يخطب اجت المام جحافلكم. يا شيعة بني سفيان اريد احكي وسائلكم. انتو اللي بعثتولي وطلبتوني برسائلكم. انتو اللي بعثتولي وطلبتوني برسائلكم. شنهر غير الاوضاع شنهر جاش بدلكم. الكتب تشهد صفات مسنخ تقول انتو طلبتوني. الكتب تشهد صفات مسنخ تقول انتو طلبتوني. حرام عندي حرام عندي الله وحد سواد الليل. يا عبد الله سيدي حرام عندي الله وحد ويا حجار بين أجبر نادى يا ابن ربعي ويا حجار ابن بجد ويا قيس ابن الأشعث صح هاي رسائكم انظر. بارك الله بك. نادى يا ابن ربعي او يا حجار ابن ابجو او يا قيس ابن الاشعث هاي رسائلكم وهاي انظر كتبتم بايعك يا حسين كتبتهم بايعك يا حسين وطلب ياها أمر تطلب كتبتهم بايعك يا حسين ويطلب ياها أمر تأمر لو ما تحضري بهالحال مين بعدك يمشنا الظهر العهد ويانا ومضامينا خصوم تعالي تجعلوني العهد ويانا ومضامينا خصوم تعالي جعلتوني حرام حرام عين وحق جدي سواد الليل شلون اللي العظيمة اللي أنا حرام عين الله سواد الليل يا يا شيعة بني سفيان ليش مجرد الأشفاء جدي المصطفى وأمي الزهرة والدي الكرار ما عريدي بسبب دمي تدي خلوني بعسيرين رحيم رحيم الحسين كريم كريم يا أحمى عبد الله ما عريدي بسبب دمي تدي خلوني بعسيرين نار إذا ما كان عيدكم دين عيشوا بي الدهر أحرار جيت أعزل أريد أسأل طلب عيدكم تطلبوا شو تريدون مني جيت أعزل أريد أسأل طلب عيدكم تطلبون حرام عندي حرام عندي الله الله سواد الليل من يا أبا عبد الله حرام عندي سواد الليل بالخدمة حبيبي يا شيعة بني سفيان ليش مجرد الأشفاء جدي المصطفى وأمي الزهرة وحيدر الكرة جدي المصطفى وأمي الزهرة والدي الكرة ما عريدي بسبب دمي تدي خلوني بعسيري النار إذا ما كان جيت اعزل اريد اسأل طلب عيدكم تطلبون حرام عندي حرام وحرام